ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من الراصد. ولا يزال حديثنا موصولا مع المسألة الشيعية وما يترتب عليها من إشكالات، والنظر فيها نظرا دقيقا حتى لا يغتر الناس ببعض المبررات التي يطلقها بعض أهل الفضل ممن خفي عليهم كثير من تفاصيل هذا الملف، أو لم يستشعروا الخطر لسبب ما. وخلينا نتكلم اليوم بشيء من الوضوح والتفصيل أكثر. فأولا، ودي نقطة أريد أن أؤكد عليها قبل أن أخوض في ما وراء ذلك من تفصيلات، البعض متصور ان نحن بنقول مثلا ان الشيعة شيعوا مصر او شيعوها في يومين ثلاثة اربعة والكلام دوت، هذا ما قلناه اصلا ولا يقوله احد، ولا يمكن لعاقل ان هو يتصور ان الشيعة يمكنهم ان يشيعوا مصر ابدا. دي قضية بعيدة المنال، وهم حكموا مصر بالفعل سنوات طويلة وقرونا مديدة، ولم يستطيعوا ان ينقلوا الناس من مذهب السنة الى مذهب الشيعة. دي قضية ينبغي ان تكون واضحة. امال ايه المشكلة؟ طبعا اللي احنا بنشوفه الان والحالة التركيز الشديد على هذه القضية بسبب ان الجماعة الشيعة كانوا بالفعل يعملون في هذا الملف سرا منذ قيام الثورة الايرانية من 79، شغالين في السر وفي تجمعات هنا وهناك، ويحاولون ايقاع ضعاف النفوس وضعاف الدين وضعاف العقول في هذا المستنقع الدنس، مستنقع التشيع والرفض. واستغلوا في ذلك أمورا كثيرة، وكانوا كامنين لا يسمع بهم أحد، لأنهم كانوا متعقبين. كان جهاز مباحث أمن الدولة في العهود السابقة كان يتعقبهم، وكان يجعلهم قضية من قضاياه المهمة على أولوياته، يعني لأسباب سياسية بحتة لا تخفى علينا ولا على أحد. فلما وجد هؤلاء القوم إن النظام السياسي الآن الإسلامي بمصر يفتح الباب للتعاون مع إيران، ويسمح بوفود الإيرانيين إلى مصر ووفود المصريين إلى إيران من غير تأشيرة، ذهب الخوف الذي كانوا يخافونه، بل هو ذاهب في الحقيقة قبل هذا التطبيع كمان، ذاهب من أول الثورة، لأن خلاص النظام الحكم اللي كان بيتعقبهم سقط. بقى نسمع عن حزب شيعي، وعن بدأت تظهر أسماء شيعية كانت مغمورة ما أحد يسمع عنها، بدأ يظهر نشاط شيعي، جاء علي القراني إلى مصر وأنشأ حسينية العام الماضي، ومر أمر مرور الكرام لم يأخذ أحد أي رد فعل مناسب، وفرصة البلد الآن مفتحة من كل جانب، فيستطيع أي مغرب أن يصل إلى ما يريد وأن يبذر ما يريد من بذور وتثمر ولو بعد حين. فكل اللي بنتكلم عنه الآن من بؤر شيعية ومسائل وشيعة هنا وهناك، لا يمكن أن نكون نقصد به أن هذا حصل من أول امبارح، من يوم الرئيس سمح لعمل التطبيع مع إيران أو كده في الأسبوعين دولي بس أو في الشهر دوت، يعني انتفخ المذهب كده بسرعة وبقى عندنا شيعة في كل حتة. أبدا، ليس كذلك على الإطلاق. كما قلنا احنا قلنا هذا، ولا يمكن لعقلنا يتصور ذلك. ومسألة إن مصر تتشيع، هذا مسألة هذه مسألة بعيدة جدا، بل مستحيلة لأسباب كثيرة جدا. أولا، ضعف المذهب الشيعي. مذهب الشيعي مذهب ضعيف بذاته، لا يمكن لعاقل مش هقول لعالم، لعاقل ركب الله فيه آلة العقل، إن هو يغرم بالمذهب الرافضي، لأنه مذهب متناقض جدا جدا جدا، لا يضبطه لا عقل ولا نقل، ولا يمشي لا على قدم ولا على ساق، يعني ما فيش خالص. تمام. ومن كان هذا حاله فلا يمكنه أن يسيطر على عقول الناس. أمال أنتوا عاملين مشكلة ليه بقى لما إن إحنا مصر مش خايفين تتشيع، ومصر الموضوع مش بهذه الصورة، وإن القضية يعني مش بسبب التطليع الأخير ده، هي بقى لها 30 40 سنة وظهرت بس الفترة الأخيرة، لأن بقى الجو مكشوف ما عادش فيه تعقبات. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة أننا ينبغي أن نخاف على عقائد الضعفاء. هو إحنا يعني نريد أو في حد يرضى في الدنيا أن يصاب الناس بهذا المرض الفاتك؟ تشيع هذا فيروس، فيروس ضعيف صحيح، لكنه لعوامل معينة يستطيع أن يفتك ببعض الناس. وواجب على كل ذي عقل أن يحمي الناس من مثل هذه الأمراض الفتاكة، لا سيما أنها أمراض اعتقاد. يعني نحن نعتقد أن من يؤمن من الروافض بمذهب الشيعة الاثنى عشرية على أصوله الموجودة في كتب القوم، من القول بتكفير الصحابة وتحريف القرآن والنص على الإمامة والبذاء والرجعة والتناسخ وكل هذه المصائب، نعتقد أن من يقول بهذا الكلام ويؤمن به فهو كافر مرتد أصلا. فمن يرضى للناس الكفر؟ من يرضى للناس الكفر؟ الناس اللي بتبرر الآن الوضع الحالي دوت لا يخرجون عن قسمين. القسم الأول أناس لا يعرفون أصلا خطر الشيعة ولا يعرفون الشيعة أصلا، وهؤلاء صنفان. الصنف الأول جاهل، جاهل تماما بالشيعة، لا قرأ عنهم ولا نظر في كتبهم ولا يعرف عنهم شيئا أصلا أكثر من اسمهم الشيعة خلاص. وبالتالي هذا يكون عرضة لأي واحد يقول له أي حاجة يصدقه وما يصدقوش، فده ما عندوش تصور أصلا عن الشيعة، فده مقصر. وده موضوع بسيط، يعني لو قعد حد معاه من ذوي الثقة والعلم ونقل له الصورة ودله على مواطن هذا الكلام الخبيث في كتبهم، وهو كثير جدا تزدحم به كتبهم، فهذا بسهولة سوف يسلم، لأن الأصل في أمثال هؤلاء أنهم متعصبون للخير وأنهم ذوي فطر سليمة ونقية ولم يصلهم ما يسوءهم، ولهذا هم على أصل البراءة. واحد ما سمعش مني حاجة وحشة خالص، طب هو ليه يضايق مني وليه يكرهني وانا ما هو ما شافش مني حاجه اصلا؟ بالعكس ده بيسمع عني ان انا جاي اساعده وان انا جاي اديله فلوس وهقف معاه في الوقت الذي تركه الجميع وتخلى عنه كل الناس، انا جاي اقف معاه واساعده ونوايا كويسه كما يظهر من كلامي، وهو ما يعرفش عني اي حاجه. طب مثل هذا الجاهل بحالي كيف يحكم علي حكما سيئا؟ يبقى غلطان، يبقى متعصب لو حكم علي دون ان يعرف من انا ويطلع على احوالي وافكاري وعقائدي ومذهبي وما أؤمن به وما أقر به، لو حكم علي قبل العلم يبقى إنسان متعصب. فده فريق من الجماعة اللي هم بيبرروا هذه القضية. ومن هذا الفريق اللي هو ما عرفش الشيعة من عرفوهم على غير حقيقتهم، الجماعة اللي هم واقف تحت تأثير التقريب من المذاهب، تقريب من المذاهب. وطبعا دور التقريب من المذاهب كان الذي دعا إلى إنشائها إيران، مش المسلم، مش السنة ولا حاجة، لأن التقريب هو في حقيقة الأمر مراد به تقريب السنة إلى الشيعة بس. معروف ان التقريب دوت يعني فيه مقاربة، مقاربة دي من الطرفين، السنة يقرب شوية والشيعة تقرب شوية. طيب كويس خالص، احنا مفروض نقرب ازاي؟ احنا كسنة يعني نقرب فين؟ نعمل ايه؟ احنا بنجل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى على ابيها صلوات الله وسلامه عليه، ونحب جميع آل البيت ولا نطعن في احد قط من آل البيت، لا سلفا ولا خلفا، نعرف حقهم وفضلهم وتمام امرهم، وفيش حاجة خالص ولا نقول شيئا في احد قط خالص. ايه المطلوب منا تاني كسنة؟ نروح فين يعني؟ نعمل ايه عشان نقرب شويه يعني؟ طب الشيعه بيكفروا اسيادنا جميعا، بيكفروا الصحابه جميعا الا خمسه او سبعه فقط، ويتهموا عائشه وحفصه بالكفر ايضا، وبعضهم يتهم عائشه بالزنا ويكذب القران، ولهذا هم كفار، يقول كده ده كافر على طول، يتهم عائشه بالزنا هذا كافر، لا قول لا ليس فيها قولا، لانه كذب القران الذي براها من فوق سبع سماوات. والشيعة عامتهم إن لم يكن كلهم أهل العلم منهم أهل الدراية مش العوام اللي هم على دين علمائهم يعني، اللي بيعرف منهم يعني يعرف إن هم كلهم على القول بتحريف القرآن قولا واحدا. والنور الطبرسي نقل في كتابه فصل الخطاب عن أكثر من 2000 من علماء الشيعة القول بتحريف القرآن من جميع كتبهم، من أول كتاب سليمان بن قيس الراجي دوت أو سليمان بن قيس إلى الجزائري الله الجزائري والنور الطبرسي وقال كشف الغطاء والأشكال دي، ويقرون الآن بهذا بكل وضوح مكتوب في كتبهم وفي مجلاتهم وفي أحاديثهم الآن على الفضائيات. فهم بيعتقدوا هذا، فالطبيعي إن أنا وأنت إحنا عايزين نقرب مع بعض، أنا بأحترم كل أسيادك لو أنت فعلا تبع الناس دي، لكن هو في الواقع إن الشيعة أصلا مش أتباع آل البيت أساسا ولا علاقة لهم بهم من قريب ولا بعيد، ده هم يعني متلصقون بهم بيتلزقوا فيهم بس، لكن هم لا علاقة لهم أصلا بآل البيت، وآل البيت براء من كل هذا العبث وكل هذا الدجل وكل هذه الخرافات التي ينطق بها هؤلاء الحمقى. فهو احنا خلاص عملنا، لا احنا بنحب كما قلنا آل البيت وبنحب الصحابة، الدور الباقي بقى على الطرف الآخر اللي هو بيكفر أسيادنا جميعا. فمين اللي قرب لمين؟ مين اللي قرب لمين؟ السنة يقربوا فين بعد كده؟ يطلعوا من دينهم يعني عشان يقربوا للشيعة؟ يبقى الآن التقريب ينبغي أن يستهدف شيئا واحدا، إن الشيعة تقرب شوية، وده عمره ما هيحصل. إن الشيعة تتنازل عن شيء من هذه المبطلات مش هيحصل، والموضوع اتحسن من الأربعينات أو بعدها بقليل، من أول لقاء لمؤتمر التقريب من المذاهب في أول مرة اجتمع فيه الناس تكلم الشيخ زاهد الكوثري، محمد زاهد الكوثري اللي هو وكيل المشيخة الإسلامية يومئذ مع كبير القوم، وعرض عليه خطة عشان يقرب يعني، قال له انتوا ايه فعلا وانت تقريب، طب تعالى نقرب بقى. طبعا هي خطة نرفضها لكن جعلها كأنها استراتيجية يعني للتقدم شيئا فشيئا، نشوف مدى صدقهم في التقريب، هم بيخربوا ولا بيهزروا بيلعبوا يعني بينا وخلاص وبضيعتوا، عايزين يتخذون هؤلاء المشايخ الذين يجلسون في مؤتمر التقريب مطية وحصان طرواد يركبوا فيهم ويدخلوا على أقوامهم يضلون من شاءوا منهم أو من استطاعوا إضلاله منهم. فقال له الشيخ محمد زاهد الكوثري قال لكبير الشيعة يومئذ، قال له تعالى نقسم العرب عربين، نقسم العرب عربين، خذوا معاوية، مع ان احنا مش هنسيبه لحد معاوية، هذا معاوية هذا باب السنة، باب السنة، من كسره دخل البيت. هو الشيعة ما بدأش معاك من بكر عمر، لا إذا معاك من أول معاوية، ولما تقر بكفره وكده يعني وتصدق العك دوت وهذا العبث والجهالات والقاذورات دي ينتقل بك إلى عمرو بن العاص خالد بن الوليد وغيره بن شعبة، بعد شوية يوصل بك إلى بكر عمر كما سنرى في كلام بعض بعاثهم اليوم إزاي بيتكلموا عنه وإزاي عامل حلقات لإثبات كفر عمر كده علنية كده على الفضائيات، هو بيتحدى الناس، وهو هذا الأحمق لم يأتي بشيء أصلا ولا يعرف شيئا، بل لا يستطيع أن ينطق كلمتين بالعربية على بعض، وعارف ده إزاي فهم دين أصلا أمثال هؤلاء. تمام. فالراجل الشيخ الكوثري قال لهم خلاص خدوا معاوية ودونا بكر عمر، بلاش تشتموهم بلاش تكفروهم، احنا عارفين من الآخر انتوا بتقولوا ايه. وميزة هذا الرجل الزاهد الكوثري مع اختلافنا معه في مسائل كثيرة يعني، له كان له مشرب معين يعني وكان على طريقة ما، لكن الراجل كان له اطلاع شاسع وكان مطلعا على كتب القوم، يعرف مقالاتهم مقالاتهم جيدا، وعارف هم بيتكلموا ايه وبيقولوا في ايه، ومش هيخيل عليه الكلام اللي بيخيل على الجماعة اللي معهمش الشيعة اصلا. النهاردة بيقعدوا قدام الشيعة ناس لا يعرفون عنهم شيئا، ناس رايحين بنية سليمة طوايا سليمة، واحد قاعد ما عرفش حاجة عن الشيعة بلا اكرام وقبل واحضان ومش عارفيه واكرام وحاجات واظرف مغلقة وكلام من ده، طب ده هيقول ايه؟ اخر حلاوة اكرام كلام جميل وبنحبكم عايزين نعمل وحدة الامة والامة الاسلامية والكلام اللي هو كلام الاستهلاكي دوت، وما يعرفش ان هذا المجرم اللي بيقول الكلام ده كله بيكفر بكر عمر ومش ممكن تراجع عن هذا. فيرجع هذا المغفل السني مش عارف حاجة خالص يقول الله يا اخواننا ومذهب المذاهب الاسلاميه المعتبره وما فيش مانع من التعبد عليه والكلام دوت، واخواننا زيهم زي مذهب الحنفي والفقه والشافعي والحنبلي، وده اصل البلاء، تصدر من لا يستطيع تصدر ومن لا يدري، اذا وصل الامر لغير اهله فانتظر الساعه. فالشيخ الكوثري كان راجل دقرم يعني عارف القصه دي كويس قوي، فقال لهم ما تيجوا نجيب من الاخر، خذوا معاويه نتفاهم فيه بعدين في المؤتمر الجاي، ودونا ابو بكر عمر دلوقتي ما تتكلموش فيهم خالص. فقال له ذلك الرجل اعلم يا شيخ محمد أنه لا يستقيم ولا يتم إيمان شيعي حتى يبدأ فيكفر أبا بكر وعمر. ده أول كلام وآخر كلام. شوف حاجة ثانية غير القصة دي. قال له ولوش لازم بقى الآن نتكلم فيه، سلام عليكم، وفضوا المجلس ومشوا. هيقعدوا يعملوا إيه؟ لكن لما نبتلى بناس ما تعرفش حاجة أو ناس نفوسها طيبة، ما هم واحد كما قلنا واحد ما يعرفش أصلا، خالي الوصاد ما يعرفش حاجة خالص، فبيصدق ما يسمع، على حد ما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمت كان. لذا من أول وهلة هو ما يعرفش حاجة، ما شافش قبل كده حاجة يعني. أو واحد بيسمع الكلام الغلط، الكلام التقية وكلام التلبيس والنصب ويصدقه، فيرجع لقومه، يرجع لهم تأبط شرا، جايب لهم الشر كله، جايب لهم الخديعة والمكر والبهتان. فالقسم الثاني كما قلنا من الجهلاء بالشيعة اللي هم ممكن ما يعترضوش أو باردين جدا في القضية دي، وحاسين موضوع بسيط، انتم خبرنا موضوع ليه، فخايفين على ايه، ما الناس أقوياء. وهنتكلم عن هذه الشبهة بعد قليل. الصنف الثاني منهم كما قلنا هو يعرف عن الشيعة، بس يعرف عنهم من مين، منهم هم والجماعة لما بيقعدوا مع الأشكال دي، مع الناس اللي هم يشعروا فيهم ان هم لهم وجهة عند العالم الإسلامي، وعارفين ان هم ما يعرفوش حاجة عن الشيعة، أو حسن الطوية، إما انهم كما قلنا يجهلون أصلا الشيعة هي إيه، وما قرأوش حاجة من كتبهم، ولا عارفين اسم كتاب واحد من كتب الشيعة، فبالذات يحكم عليهم أصلا وازاي يقعد معاهم، أنا مش عارف صحيح. وفريق الفريق الآخر راجل حسن النية، وعامة المشايخ الأفاضل هكذا، الأصل فيه حسن الظن، ببقى يعني مش مخون يعني. فلما يلاقي واحد شيبة كده وعمال يقول له والله احنا بنحب الصحابة رضي الله عن الصحابة جميعا، واحنا عايزين نوحد الأمة عشان الإسلام يقوى، عشان الإسلام ينمو، ما بيخوج، وما عندوش حتة سوء الظن دي التي هي عند اللي هي التي هي أصل عند المحدثين والقضاء، ان هو بيفترض في الناس سوء الظن حتى يثبت عدالتهم. القاضي بيفترض في هذا المتهم انه متهم حتى يقيم الحجة على براءته. لما يقول واحد ممسوك في قضية ولا حاجة بيعمل على انه كده، ما يثبت ان انا بريء، والله مش انا، ده حصل كذا والموضوع دخل في كذا والقصة كذا، طلع نفسه. المحدث برضه لما يقول راوي ما بيقولش ده ثقة كده من غير ما يشوف، لا ده اول حاجة يتوقف في حاله لغاية ما يظهر له حاله. مش الاصل في الناس العدالة، لا لا لا، عند المحدثين الاصل في الناس خلاف ذلك، لا، لازم تثبت عدالته وينص على هذا عشان يعدله ويروي عنه. الى ذلك الحد هو اما مجهول الحال او مجهول العين، ورواياته ساقطه ما يؤخذش بيها اصلا، لغايه ما يثبت من هو، انت مين ودرجتك ايه وعارف ايه. ولذلك الشيعة ما يسلكوش خالص مع المحدثين اطلاقا، المنهج الحديثي قافل، ما يدخلش الاشكال دي خالص. لازم نفهم، وقواعد النقد عند المحدثين وتلقي الأخبار وضبط المرويات وترتيب الأمور بعضها فوق بعض وتسلسل هذا يكشف هؤلاء من أول وهلة. ولهذا قل ما تجد رجلا له علاه بالحديث عناية يقع في هذا الطريق أو يغتر به أبدا أبدا، لما يغتر به من ليس الحديث من صناعته، لما لوش في نقد الأخبار وما يعرفش سكة هؤلاء القوم وطريقهم في التزييف والنقد. فالفريق الثاني هذا برضو ما يعرفش او عارف غلط، ده محتاج ايضا ان يبصر، ومحتاج ان هو يقول له اسألهم، قول لهم لو انتم فعلا كما تزعمون انكم محبون للأمة وضد سب الصحابة، فبتاخذوا موقف عملي من هذه المسائل. انتم عندكم كتبكم كلها وانا ادري ما اقول، لا تخلوا من سب الصحابة وتكفيرهم والقول بتحريف القرآن، او على الاقل كتبكم المعتمدة، يعني هنتكلم في الكافي، في اصول الكافي وفروع الكافي من اللي يحضره الفقيه، تهذيب الأحكام، الوسائل، تهذيب الوسائل، بحار الأنوار، الحاجات دي، قولنا إن إحنا نكفر بما في هذه الكتب. الكتب دي كل ما فيها عندنا، كل ما فيها من سب الصحابة وتكفيرهم والقول بتحريف القرآن واتهام عائشة بالزنا، فنحن نكفر بهذا ونتبرأ من قائله ونطالب بحذفه، ولا يقبل أن ينقله أحد، وينبغي أن تحرق هذه الكتب. اتخذوا إجراء، ساعتها نصدق أن كنتم فعلا جادين في التقريب. فالتقريب في الواقع إنما أنشئ لتقريب السنة إلى الشيعة، واتخاذ وسيلة للدخول إلى عوام السنة من خلال المشايخ اللي مش عارفين حاجة عن الشيعة وبيصدقوا الكلام ده، لغاية ما يفوقوا بقى بعد كام سنة. كثير منهم طبعا فاق، كثير منهم مع الوقت لما بدأ يطلع ويعرف ويسأل ويتشكك فاقوا، لكن أفاقوا بعد فوات الأوان، كان الناس غرر بهم يعني في بعض الأوقات. فاحنا محتاجين مع هذا الصنف ان هو يعلم وان هو يراجع اللي بيقولوا ان الشيعه ناس كويسين. طب بيقولوا طب الحاجات دي نعمل فيها ايه؟ يتخذ موقف واضح رسمي يقولوا احنا موقفنا ايه من قبر ابو الولوء المجوسي الذي في ايران. ابو الولوء المجوسي ده راجل مجوسي باجماع السنه والشيعه، مجوسي مات على المجوسيه، معمول الان مقام في ايران اسمه مقام سيدي شجاع الدين. دين ايه؟ دين المسلمين مثلا. راجل مجوسي يبقى شجاع دين المجوس، فالقوم مجوس، مجوس معاصرون، مجوس هذه الامه. فيقولنا موقف الكلام ده سايبين المقام دوت ليه؟ ايران دي اللي فيها كل حاجه، فيها معابد، فيها معابد النار، وفيها معابد اليهود، وفيها معابد، وفيها كنائس النصارى، ما فيهاش مسجد واحد سني. فين التقريب بقى دوت؟ اي تقريب تريدون؟ اي تقريب تريدون؟ فهذا الصنف ينبغي ان يعلم، وينبغي ان يبصر لمواطن الاشكال حتى يستبين له الحق ممن يلبسون عليه. ده صنف. الصنف الثاني، وده المشكل شويه، يعني الصنف ده قد يكون له عذر، الجاهل دوت ما يعرفش الشيعه او عارفهم غلط، فده لازم يقول كده. يعني انا ما عنديش خبره بشيء وما اعرفش عنه شر، ازاي ان انا اخاف منه؟ يعني انا ما اعرفش ان ده بيضر، وبالعكس انا فاكره بينفع وفاكره طيب وكويس وكل حاجه. وضحكوا قبل كده على الشيخ محمود شلتوت القمي ده بتاع سكرتير عام مجمع التقريب. كان الشيخ محمود شلتوت سامحه الله كثير الجلوس مع هؤلاء الاشكال، وحتى ضجر منه علماء الازهر. والشيخ حسنين مخلوف مفتي ديار المصريه في وقته بعث يعني ينكر عليه هذا الذي حصل. والعجيب ان الشيخ محمود شلتوت لما كتب، ما كان شيخ الازهر ساعتها، ومعروف ان احنا من بعد الثوره مشايخ الازهر بيجوا بتعيين السلاطين، ما بيجوش لان هم الاكفا في البلد او ان هم دول هم مشايخ الاسلام فعلا، ابدا. لا لا لا، هو حد يفكر كده خالص. الازهر طبعا على دماغنا، احنا كلنا نتشرف لانتساب الازهر، بس ينبغي ان نعرف جيدا، وهذا امر لا يحتاج الى شرح، ان من اول ما جاء عبد الناصر وتقريبا يعني اهدر دور هيئه كبار العلماء، وبدا هو المتحكم في اختيار شيخ الازهر ومفتي الديار ووزير الاوقاف، وطبعا مش هيجيهم غير لما يكونوا على وفاق سياسي معه، فبتبقى مساله يعني محاصصه حزبيه ومصالح سياسيه ومن يخدم السياسه فقط. ما كانش بيصر على انهم مثلا دول اعلم الناس بالدين او يختاروهم كبار العلماء كده من باريحيه بانتخابات عامه او خاصه او اي حاجه اطلاقا. ولذلك لا يعبرون عن التوجه الشرعي اساسا، انما يعبرون عن التوجه السياسي فقط. فمحمود شلتوت ساعتها، الشيخ محمود شلتوت سامحه الله، كان مشترك في مساله من تقريبا الاديان دي، ورجل لا يعرف شيء عن الشيعه فيما يظهر اصلا يعني، او مغرر به، وكان بيصدق الناس دي. وحتى ان هو كتب الفتوى الشهيره بتاعته بجواز التعامل على المذهب الجعفري، وانه لا يجوز التعصب المذاهب الاربعه والكلام دوت، وراح بنفسه وداها لسكرتير مكتب بتاعت التقريب دي، جمعيه التقريب من المذاهب. لقيت مشايخ اتجننوا منه، يعني الشيخ حسين مخلوف، محمد حسين مخلوف مفتي الديار المصريه ساعتها، كتب رساله للشيخ الشعراوي يحذرهم من مثل ذلك. وكان الشيخ الشعراوي قعد مع واحد برضه منهم التقى وضيفه عنده يعني، فقال له يعني يكفينا المصيبه التي وقع فيها الشيخ محمود شلتوت، هذا الرجل الان يجلس مع من ياتي لهدم الدين، ورسالته محفوظه ومعروفه يعني ومطوله، لولا ضيق الوقت وعدم اراده الاستطراد لقرات عليكم شيئا من 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 فصول هذه الرساله، وكيف ان الشيخ مفتي الديار المصريه يومئذ الشيخ حسنين مخلوف ما كانش عاجبه اللي بيحصل ده خالص، وكل علماء الازهر الاكابر اللي هم لهم معرفه بالشيعه وبعيدين عن السلطه والسياسه ساعه اذن انكروا ما فعله مع الشيخ محمود شلتوت وتنكبوه ولم ياخذوا به اصلا. وهو الازهر الان ما فيش حاجه فيه اسمها مذهب بتاع دوت جعفري ولا كلام فارغ من ده، ولا يمكن ابدا ان يكون ذلك، ولا يمكن ان يكون هذا. وصراحه مع اختلاف التام مع شيخ الازهر الحالي في كثير من الامور، الا اني اثمن ما قاله عندما التقى باحمد نجاد، وعندما قال له ان الازهر لا يمكن ان يسمح بتشيع، هذا موقف حسن نحمده للرجل، ولا يمنعنا خلافنا معه في مسائل كثيره ان نثني على الخير اذا فعله، ونقول له عايزين من ده كتير، كتر من ده يا مولانا، ده اللي احنا محتاجينه، سواء الله اعلم يعني بالدوافع، لكن ده صح، اعمل من ده كتير. ف انا اصدق ان الناس ديت مغرر بهم، ما يعرفوش ومعذورين، لما لا واحد زي الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر ولقوا مش عارف مين ومين، واسماء كثيره جدا بتروح تقعد مع الناس دي وترجع ما تقولش حاجه عليهم، وهم عايزين بس كده ايه، يهمدوهم وخلاص، فيقولوا ان الشيعه عادي ومش حاسين بالخطر، ويبررون لعلي أعذر هؤلاء حتى يتعلموا وهم مقصرون لأنهم قصروا في التعلم. لكن الإشكالية الكبرى في من يدركون خطر الروافض ويتفقون معنا على أن هؤلاء القوم شر من اليهود والنصارى، ودي برضو إحدى الشبهات التي يرددونها دون أن يشعروا. يقول لك وانتوا خايفين ليه من الشيعة؟ طب ما انتوا عندكم اليهود، عندكم السياحة اليهودية، لو جالك سائح إسرائيلي بتمنعه؟ أو لا ما بمنعوش، ما بمنعوش يعني. طب لو جالك سائح نصراني بتمنعه؟ لا ما بمنعوش. طب يعني انت متعايش مع النصارى ومع اليهود ومش متعايش مع الشيعة ليه؟ ايه الفرق بينهم؟ طب دول كفار يا اخي، دول على الاقل اهي يعني بعضهم فيه شبهة اسلام ولا يشترك مع المسلمين في شيء ظاهرا، يعني فرقة من فرق المسلمين مثلا، ها؟ إلا من يقول منهم بما ذكرت بتكبير الصحابة وتحريف القرآن، فدول كفار أصليون مفيش كلام يعني معاهم، ما دخلوش أصلا. أنت شيع على القول بتحريف القرآن ده، ما دخلش أصلا دين عندنا لسه، ده لسه بره، لسه على المجوسية بتاعته أو على أي حتة كان فيها الله أعلم كان فينا داهية. فأنتوا إزاي تسمحوا ومش مش مش عاملين يعني بروباجندا على 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 النصارى واليهود وعاملين هيصة على الشيعة؟ لا ما هو يعني الآن كل الناس صغيرهم قبل كبيرهم يعرف عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، وقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالناس لوضوح الصورة وأن هؤلاء أعداء واضحون عقائديا يعني، فالناس لا يمكن أن تسمع لهم، والناس عندها حساسية من موضوع الكلام في العقائد معهم. يعني مش ممكن واحد مسلم يسمح للنصراني يكلمه مثلا في الاعتقاد أو يدعوه للتنصر إلا في حدود ضيقة. في طبعا في تبشير بيحصل والكنيسة بتعمل بلاوي وكل حاجة، بس يعني ايه برضو معروف فين والقصة ايه والحكاية ايه، والظاهر المعلن خلاف ذلك، والناس عندها مناعة اكتر من الحتة دي. ليه؟ لانه عارف ان الموضوع هنا لا ده بعيد خالص، واضح العداوة وواضح الخلاف. كذلك اليهود ابعد، لكن الشيعة بيلاقي مشايخ تقول له دول عادي اخواننا ومن المسلمين وفرقة من فرق المسلمين، مفيش خلاف ان بينهم. حتى ان احد قادة تيار اسلامي مشهور بيحكم البلد الان بيقول ان سب الصحابه مش مساله اعتقاديه. امال مساله ايه يعني دي؟ حطها فين؟ نحطها في الفقه يعني دي ولا في ولا وحتى لو هي مساله فقهيه يعني هو مسائل فقه دي تهدر يعني ولا ايه؟ مش فاهمين والله. طبعا ده استخفاف من القوم بعقول الخلق، لان يعني ده كلام فارغ، ده كلام، وده احنا يعني الكلام ده بيتقال كتير، لان الجماعه كما قلنا ما عندهمش خلفيه كبيره عن هذا الامر، جهلاء بهذا الملف، مقصروا في النظر فيه، مع انهم حصل لهم تماس معه طويل من زمان. يعني هم في الاول خالص الاخوان المسلمون، مع احترامنا لهم وتعاوننا معهم ووقوفنا وراء الرئيس محمد مرسي، ونسأل الله تعالى ان يوفقه وان يعينه على هذا الحمل الذي هو فيه، وده كلام ملوش علاقة يعني. هو حد ان طبعا هناك كثيرون ممن يصلون في المعلم ممن لا يفهمون، يتصور نحن اذا انكرنا على الرئيس او على جماعة الرئيس او على حزب الرئيس شيئا يبقى احنا كده بنشتم الرئيس او ان احنا كده ضد الرئيس. ابدا، بالعكس، نحن نؤيد الرجل ونسأل الله ان يوفقه، ويكونوا يخطئ او تخطئ الجماعه او يخطئ الحزب ده شيء طبيعي، الناس بتغلط مفيش مشكله، واجب علينا جميعا ان احنا نتعاون مع اي احد وننقده النقد البناء الذي يوضح الخطا ونعينه على الخروج من هذا المأزق. احنا مش بنشنف لحد ولا احنا عايزين نثبت غلط على حد، بالعكس احنا نسأل الله عز وجل ان يوفق السيد الرئيس حفظه الله تعالى، وان يوفق اخوانه من حوله وطنته ويصلحهم، وأن يعينهم على إغلاق هذا الملف السيء جدا الذي سيسيء لسمعتهم عبر التاريخ بلا داعي وبلا فائدة مرجوة، فائدة وراء ليست الصورة التي تتصورها القلق، ولأنها القضية مبنية على كلام كثير جدا حيجي لعل بعضه الآن. فهم الإخوان المسلمون موقفهم أصلا مزبزب جدا من الشيعة، مش من النهاردة، من زمان خالص. يعني كان الإخوان من بداية نشأتها ترى التقريب بين المذاهب، وكان المشتركين في التقريب بين الشيعة والسنة، وقعوا تحت سيطرة هذا الفكر وقت من الأوقات، وكانوا أحد أسباب يعني فتح هذه المسألة في وقت من الأوقات. ده خطأ، ده خطأ يعني، يجب عليهم أن هم يعني يخرجوا منه سريعا، لأن الآن ما عادش في عذر. كان ساعتها ممكن مش شايفين الكتب والورق والمحاضرات اللي بيقولوها الشيعة وكلام علمائهم على مواقعهم. النهارده ما فيش حد ليه عذر أن هو يجهل، لأن كل حاجة موجودة، صوت وصورة وكتب مطبوعة، ويمكن وصولها عن طريق الإنترنت أو عن طريق أي شيء. فلا عذر لأحد في الجهل، ان هو خاصه ان يكون حد مسؤول ويحرك بلد بهذا الحجم وبيلعب في قضيه شائكه مثل هذه. ما ينفعش اطلاقا. لكن احنا عارفين ان بعض مستشاري الرئيس له اصلا ميل سياسي شيعي، يعني هو وان لم يكن شيعيا أو ليست ذا فكر شيعي، لكن الرجل يعتبر يعني ممن يرى الفكر السياسي الشيعي، أو يرى أنه لا بأس وقف ضد أكبر أستاذ له لما انقلب على الشيعة وقتا ما. دكتور محمد سليم العوا معروف لما الشيخ يوسف القرضاوي يعني ظهر له ما لا يمكن السكوت عليه، ونحن نظن بالرجل خيرا، وأحد نوابه في 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 في, في مجمع اللي هو هيئة كبار علماء المسلمين أو ما أدري الهيئة العالمية للعلماء المسلمين اللي الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله يترأسها، له طبعا نائب سني ونائب شيعي وهكذا. فلما كان حصل موضوع العراق وكانت الريحة وحشة قوي والريحة القذرة فاحت، فالشيخ تكلم وقال ان ده كده ما ينفعش، امال فين الكلام بتاع التقريب وفين كلام السلمية وفين الأخوة وفين الكلام دوت. فقامت الدنيا ومجمع الشيخ القرضاوي، انه كده ساعتها الراجل دوت راجل رمز لا ينكر من رموز المسلمين، وهيهد في لحظة كل ما بناته إيران في 30-40 سنة. حتى قامت مناظرة بينه وبين رئيس إيران السابق على قناة الجزيرة، وطبعا فضحوا الراجل، عملوا فضيحة مفتعلة انه اتجوز بنت صغيرة وكلام من ده، والله هذا حلال مش حرام، ولا ينكر على الرجل بهذا، ولا ينكر عليه هذا الا من لا يعلم دينه اصلا. لكن بدأوا يهيصوا على الشيخ وعملوا له قصة كبيرة جدا، وللأسف ممن وقف ضده في هذه المسألة وكره ما فعله، كان عايز انه قاعد ساكت حتى يقتل كل اهل السنة مثلا، معرفش يعني هو ازاي يسكت على هذا الكلام. دكتور محمد سليم العوض وصرح بانه على لم يرضى فعل الدكتور القرضاوي، وانه ما كانش المفروض يقول كده، معرفش هو عايز الناس مغفلين لغايه امتى، هو عايز الناس تظل مستغفله ومش حاسه باللي بيحصل لغايه ما نموت كلنا يعني ولا ايه؟ فالراجل مخترق تماما، وان لم يكن شيعيا حتى نظن به، لكن لا هو مع المناعه عنده ما فيش خالص يعني، واخد بالك؟ وحد ثاني موجود بهذه الطريقه. فلما يوجد هؤلاء مع الفكر العام اصلا للجماعه ان هي شايفه هذا الموضوع بسيط والمسألة ما فيهاش مشكلة، ولما قامت ثورة الإيرانية في 79 كانوا أول من هلل لها، واللي يقرأ ساعتها من كتب في المختار الإسلامي وكتب وجرائد الإخوان في آخر الثمانينات وأول الثمانينات يرى أن الموضوع كان احتفال كبير جدا، والناس يعني اغتروا جدا بالخميني في البداية، وكانوا يثنوا عليه الثناء العاطر البالغ. ونفس الكلام لما دخل حسن نصر الله وعمل الفيلم بتاع إسرائيل دوت، ها؟ وإحنا نتمنى أن أي حد يضرب إسرائيل، يعني أي حد يضرب إحنا معاه وندعمه، ها؟ بس ما يضحكش علينا، ما يضحكش علينا ويتعملنا بطولات وهمية لبطل من كرتون عشان يغطي على فضائحهم في العراق، يعمل فيلم في إسرائيل هم متفقين عليه مع بعض، ولم يحدث على إثره شيء. قصة كلها من فابريكا، عشان اثنين جنود مثلا تقوم حرب يقتل فيها 1000 لبناني عمتهم من السنة، يشرب فيها 1,000,000 لبناني عمتهم من السنة، يعني يكسب حسن نصر الله بروبوجندا ضخمة جدا إعلامية حتى تقوم لهم مظاهرات التأييد والدعم والمش عارفين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، في الوقت الذي يقتل جنود حزب الله فرع العراق، يقتل السنة في العراق ولا أحد يتكلم، فبيغطي دي على دي، والقوم عندهم من الخبز واللؤم ما يكفي أمة يعني، والتقية فالملف واضح. وبعد فترة الإخوان تنحوا عن مسألة إيران، خاصة لما جرى ما جرى في سوريا، وقام حافظ الأسد لعنه الله ولعن ولده بشار، وقتل من الإخوان في حماة 30,000 بقرة بطون النساء، وقتلهم كقتل عاد وإرم. وساعتها أفاق مرشد الإخوان العام في سوريا الشيخ سعيد حوا رحمه الله، وكتب رسالته الشهيرة في ذم الخمينية والتنفير من الثورة الإيرانية، وإن دول قوم شزاز وأصحاب عقائد فاسدة ويدمروا الإسلام والأمة وأجب المقاطعة لهم. أفاق مرشد الإخوان في سوريا بعد قتل 30,000 من الإخوان في سوريا في حماة عليه حافظ الأسد، وحافظ الأسد كان طبعا معروف على قتل الوسيطة بالخميني في إيران، لهم كلهم أبناء تيار واحد، كلهم روافض، وإن كان يختلف هذا عن ذاك في بعض تفاصيل المذهب، هذا نصيري وهذا رافضي أو هذا إثنى عشري، لكن الكفر كلهم ملة واحدة، وإن البقرة تشابه علينا. فأفاقوا ساعتها، وبعد كده طبعا بيروحوا في القضية عندهم قضية سياسية مش قضية شرعية، ان الجماعة لا يرون اشكالا، وما فيش حد تقريبا تكلف ما جرى في العراق اطلاقا ولا الامر يعني. شوف اللي بيحصل في فلسطين، طبعا هم بلاد الاسلام كلها ارض واحدة، وكل ما يحدث في مكان يهمنا جميعا، ما يحدث ما كل ما يعني شوف المؤتمرات والكلام وما جرى في القدس وما جرى في العراق على يد الشيعة، ولا حد يتكلم خالص، الامر لا يعنيهم في شيء. فهم في هذه القضية عندهم إشكالية. فاجتمع كل هذا وبلور الموقف الحالي الآن للحكومة مع إيران. فليس العجب من هؤلاء العجب من بعض الأماثل والأفاضل من سادتنا ومشايخنا اللي هم مع علمهم بخطورة هؤلاء الأرذال الروافض إلا أنهم أيضا يبررون بمبررات وهمية ويرددون كلام من لا يعلم. طب هذا الكلام لو قالوا جماعة اللي هم أصلا يرون خطرا في الشيعة نقول معذورين، ما مش عارفين في مشكلة، لكن لما يطلع أئمتنا وعلماؤنا وكبراؤنا ويقولوا هذا الكلام وهم يعلمون، دي حاجة عندي مشكلة كبيرة جدا، أنا ما أعرفش ليه بيعملوا كده، وأسأل الله تعالى أن يهديهم إلى الصواب وأن يبصرنا وإياهم بالحق ويجمعنا عليه. يعني مطلع بعض المشايخ الأفاضل الأماثل أو كثيرون يعني ويقول لك إن هو أنتوا خايفين ليه من الشيعة؟ ما أنتوا بتقولوا إن الشيعة هي لن تستطيع أن تشيع مصر، في مصر كانت تحت الحكم الشيعي الرافضي الفاطمي العبيدي كم قرن وما حصلش حاجة. لا حصل، ما حصلش ازاي؟ لا حصل يا مولانا. طبعا انت محتاج ان تراجع بقى وتراجعوا بقى فضيلتكم ما جرى في مصر في هذه الحقبة، وخلي ما حصلش حاجة خالص. هو الواجب على الامير او قائد البلاد او الحاكم ان يغامر بدين الناس؟ هذا يجوز اصلا؟ يعني ليس من وظائف الحاكم او رئيس الجمهورية في النظام الاسلامي، احنا المفروض الان بنزعم ان ده نظام اسلامي ونسال الله ان يتمه، ان هو يحافظ على عقائد الناس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه الصديق بن عسل المرادي، وقد رواها الدارمي وغيره والخطيب وابن عساكر وجماعه من اهل العلم واسنادها ثابت يعني ان شاء الله عز وجل، لما جاء هذا الرجل صديق بن عسل ده واحد بس وسأل سؤالا عن متشابهات القرآن، دخل يشبه على الناس، فأمر به عمر فقدم عليه قال ابعثه لي، ولقياه الخليفة بنفسه عمر بن الخطاب، كان ممكن يعادوا معايا حد أو قال مشوه خلاص وقفلوا الباب، لكن ده الموضوع كبير عايز يعطينا انطباع عما كيف يكون حرص الحاكم على عقائد الناس. وده عصر الصحابة، مش عصر مش القرن الواحد وعشرين ان الناس بعضهم ما يعرفش اصلا حاجه عن دينه، وان الجهل فيه متفشي بالعقائد وبصوره مخزيه، وان احنا هنا بنحارب من كذا جبهه، من الصليبيه العالميه والصهيونيه العالميه والعلمانيه والليبراليه، فالناس مش ناقصه اصلا، ابنت الدهر عندي كله بنت فكيف نجوت انت من الزحام، ايه اللي جابك؟ انا ناقصك من عند اللي مكفيني. عمر في عصر الصحابه يا سيدي صديق ابن عسل المرادي ويسأل عن متشابه، يريد أن يشبه، يدخل في مسائل مش وقتها دلوقتي، الناس مش فاهمة الكلام دوت. فيقول له عمر من أنت؟ يقول أنا الصبيغ بن عسل، يقول له أنا عبد الله الصبيغ. فيقول له عمر وأنا عبد الله عمر، اطلب طلباتك، عايز إيه؟ إيه مشكلتك حضرتك؟ فيقول له إني أسألك عن كذا وعن كذا، ولما قال الله كذا ولما لم يقل كذا؟ فقال عمر على رسلك، اصبر بقى شوية علي، دقيقتين، أنت من النوع دوت؟ أنت من هذا الصنف؟ أنت جاي تبوظ على ناس عقائدهم وتشغلهم بما لا ينبغي، انا فاضيين لك دلوقتي تعال. وادخله في حجره وذهب فجاء بعراجين النخل، جاب احف نخل محترمه، ودخل فضربه على ام راسي حتى ادمى راسه وسابه مشي. وقال له بعد ساعه من انت صبيغ؟ قال انا نعم. قال وانا عمر، تعالى انت كنت تسال عن حاجه قبل كده؟ قال له ايوه كذا كذا. قال له دي واحده والعراجين على دماغه. لقيت الراجل ضجر وقال يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تشفيني فقد شفيت، انا طبت خلاص مش عايز اعرف حاجه. فأمر بنفسه إلى البصرة، أمر بنفسه إلى البصرة. وفي بعض طرق الحديث رواية أبي عثمان النهدي لهذه القصة، من رواية أنس وأبي عثمان النهدي وعثمان بن يسار وجماعة عند الخطيب وابن عساكر، قال وكتب إلينا عمر لا تجالسوه، كتب إلينا عمر لا تجالسوه، فوالله لو جاء ونحن 100 لتفرقنا. أهيكفي الآن الفرقة دي؟ النهاردة احنا ناقصين فرقة أصلا، احنا داخلين على انتخابات الآن مفروض يعني، وترى الإسلامي يستهدف، واحد راح جاب 4 مليار دولار عشان يجي يشتري المقعد معرفش ب 100 مليون، والحكايه والتشويه شغال ليل نهار على دماغ الاسلاميين، والفرقه الطاحنه وكل واحد عامل له حزب في ناحيه وحاجه يعني ما يعلم بها الا ربنا. وما احنا كمان ناقصين فرقه نختلف على هذه القضيه كانت مسلمه عند الجميع اصلا. ليه ما تجعل مسارا لان الخلاف؟ ده مقصود لذاته اصلا. عمر يقول لو جاءنا ونحن 100 لتفرقنا، ده واحد بس. وفي عصر الصحابه ويأبى عمر عليه ان يقيم بره المدينه، امشي، لان عقائد الناس دي مش لعبه، واي واحد يضل سيسال عنه من كان السبب في ميزان في سجل حسنات او سيئات الذي دفعه إلى هذا أو مكن لهذا أن يضله، دي أمانة. عمر كما يقول لو أن بغلة عثرت بالعراق لسألك الله عنها يا عمر، لما لم تمهد لها الطريق؟ فليه ما خدتش بالك من البتاعة دي وعملت لها طريق كويس؟ بغلة. فماذا سيقول ولاة الأمر لما يسألهم الله عن عقائد وناس دمرت وناس انتقلوا من الجنة إلى النار ومن السنة إلى الشيعة، وإن كانوا خليهم واحد بس مش عشرة، واحد بس، هيقول له ربنا إيه؟ دي مش دي مسؤولية يعني ولا إيه؟ وده كان دائب الخلفاء، ده مش الحاجة خاصة بعمر بن الخطاب بس، كان كله كان عامتهم كذلك، حتى من لم يكن مشهورا منهم بالعلم والتقى والدين كان يعمل كده. المهدي، المهدي بن أبي جعفر المنصور أنشأ ديوان الزنادقة، عمل وزارة للزنادقة لجماعة المبتدعة بأصنافهم بقى، وخاصة جماعة اللي هم يلبسوا على ناس، يتكلموا كلام جميل وكلام حلو ويجوا بلباس الزهاد وأهل الورع وأهل السكينة والطمأنينة ويدحلبوا الناس ويوقعوهم في الغرق، وكان إذا ظفر بأحد منهم قتله. ما يقولش اقتلهم، بيقول ابعدهم عنا بس، إن الناس مش ناقصة وعقائدهم ليست لعبة، وأنت تعلم والناس كلها تعلم وعلماؤنا الأفاضل اللي بيبرروا هذا الكلام يعلمون أننا بالفعل الأمر كبير، الأمر كبير. وأنا لماذا أمكن؟ أنا كيف أسمح أو يسمح أن يسب أصحاب الصلاة في دياري؟ ليه؟ ما الداعي إلى هذا؟ إيه الداعي يعني؟ عشان الفلوس؟ إحنا مش عايزين فلوس. وهم مش هبل، ومش هيدفعوا فلوس دي كده مجانا. هم إذا أدركوا إن الموضوع مش جايب همه هينسحب وسينصرف. يبقى المسألة لا يمكن إطلاقا أن تمر بهذه البساطة. ولا ينبغي أن نخفف من الشر لأننا نريد أن يمر هذا الأمر، لا، الأمر ليس بهذه السهولة والقضية في غاية الإشكال. فده هو أصل القضية وما ينبغي أن يكون تجاه هذه القضية. طيب خلينا الآن اللي بيحصل ده بيحصل، وإحنا طبعا إحنا لا نملك إلا القول. يعني السيد الرئيس لما قعد مع المشايخ وقالوا له على قصة الشيعة قال لهم لا تخافوا، لن يستطيع شيعي أن يفعل شيئا بمصر. نقول لفخامة الرئيس دع هذا الكلام لنا، احنا نتكلم ماشي، مش لا نملك غير الكلام والكلام دوت، لكن فخامتك نحتاج منك فعلا مش كلاما. احنا بنتكلم، احنا لا نملك غير الكلام، لا نملك إلا ألسنة فقط ونقول للناس ونوعيهم. فخلي حكاية ان احنا لن دي وكلام هذا يا سيدنا خليه لي نحن، لكن يا فخامة الرئيس مثلك أعلى رأس في السلطة التنفيذية ينبغي أن يفعل شيئا، لا أن يقول شيئا، افعل شيئا تستطيع أن تغلق هذا الباب. وطبعا الشيء بالشيء يذكر، وإحنا طبعا لازم تبقى الصورة واضحة جدا، وإحنا لا نجامل أحدا في الله عز وجل. أنا ساءني جدا جدا بيان الهيئة الشرعية في هذه القضية مسألة التشيع، مع احترامي التام لكل علمائها وهم تاج رؤوسنا وعلماؤنا ومشايخنا وأسيادنا ولا نظن فيهم إلا كل خير، لكن لما كتبوا البيان بتاع الشيعة كأنه كان فيه شيء من الاستحياء. يعني البيان بيانك الذي صدر عن هيئة شرعية الحقوق والإصلاح مع احترام الشديد لها ولكل علمائها، البيان ركز على أن الشيعة دول خطر وأن هم طبعا ناس على عقائد غير عقائدنا، ويجب على الدعاة أن يقوموا بالحق في ذلك وأن يدفعوا وأن يعلموا الناس فضائل الصحابة وأن يردوا عليهم، وإن مش عارف إيه يقولوا إيه وبس ناس بمشاكل الشيعة والناس تاخد بالها الناس دي وحشين. ولم يتطرق البيان بكلمة واحدة إلى الحكومة. ليه؟ لماذا؟ ما تقول لهم اقفلوا الحنفية وخلاص، أنت تتكلم الآن باسم الدين، تغاضى عن أي شيء، قول الواقع، قول والله اه العلماء هيقوموا بدور. كان ينقص هذا البيان عبارة تهيب الهيئة الشرعية وهي معروفة بثقلها وباحترام من فيها من أهل العلم وبأن لهم كلمة مسموعة عند القاصي والداني وعند الحكومة وعند الرئاسة. الواجب على المشايخ أنهم كانوا يقولون في هذا البيان ونهيبوا بالسيد رئيس الجمهورية أو بالحكومة المصرية أن تسعى لإغلاق هذا الباب، ما وسعها تفعل تسعى في ذلك، وينصحونها بهذا. أول حاجة دي يقفلوا الحنفية من فوق، مش تفتح الحنفية وتقول لي بعد كده أنت حل أحوش، أحل أحوش فين؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ما تقفل يا عم الماء وخلاص، يبقى أنت أديت ما عليك. فأنا طبعا لم يعجبني هذا الأمر، وقد أكون مخطئا، ده وجهة نظري، لكن أردت أن أقولها حتى أكون قد أعذرت إلى الله عز وجل في هذا الكلام. كان الواجب على المشايخ أن ينصحوا الرئاسة بإغلاق الباب، ولا يكتفوا منها بمجرد الكلام، مش تقول لهم خلاص احنا هنقفل، ما احنا لا تخافوا، احنا نخاف وننتظر خطة. انا مش هخاف، هتعمل ايه؟ اريني خطة، اقول لي انا هعمل كذا وسأغلق كذا وسأفعل كذا والوضع كذا والقضية كذا، اعطيني آلية للعمل، كما هناك الآن آلية للنزول والانتشار وفتح الأبواب بطريقة رسمية، اعطيني ايضا خطة تطمئنني. ده حق العلماء على الرئاسة، كما دعم العلماء الرئيس، وده واجب عليهم انهم يدعموا اهل الفضل. فحق عليه ايضا ان يطمئنهم فيما يتعلق مسائل الدين. ما ينفعش الكلام من الرئاسه، لابد يكون فعل، يعطينا كلام واضح، خطه لهذا الامر، ان هذا الامر يقلق الناس. واحنا كل يوم بيجينا كلام كثير جدا والصلاة بلا عدد. انا طبعا انا مدرك ان ده وهم، ناس موهومه يعني، واي حد بس يشوف واحد كده ده شيعي وبيلحق ويرجو بتاع القصه والحكايه والروايه، وبعضه من الشيعة أنفسهم عايزين يوصلوا الناس إن إحنا جينا مصر بقت كلها شيعة. الأمر ليس بهذه الصورة قطعا مش كده خالص، لكن الناس بقى عندها وهم وعندها إشكالية، ونحن نؤيدهم في هذا الخوف ونحثهم عليه. لازم نخاف، عشان اللي بيخاف بياخد باله، اللي بيخاف بيسلم، من خاف سلم، لكن اللي مش عامل حسابه ده خالص ونايم، إذا كان عدوك نملة فلا تنمله. فإحنا خلي خلاص الموضوع ده حصل ومش عارفين نعمل حاجة، ولمصلحة أو لسبب أو لآخر ما حصلش اللي احنا عايزينه وما اتقفلش الموضوع من فوق، فما دورنا؟ طب هنعمل ايه؟ طبعا مش لازم نقعد بقى نفوت ونقعد بقى بس نعيط ونقول القصة والحكاية، احنا قلنا خلاص، بلغنا وقلنا على كل المستويات، خطبنا كل من يعنيه الأمر وبصرنا الناس، وبعدين هنقعد؟ لا مش هنقعد، لابد أن يكون هناك أمور كثيرة، منها وده واجبنا جميعا بقى إشاعة فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ده واجب الوقت الآن، ده التطعيم بقى، سواء بقى ابتلينا بهؤلاء المجرمين أو كشف الله عنا البلاء وأراحنا الله من هذا العناء، فنحن محتاجون إلى اللهج بفضائل الصحابة، نعلم أبناءنا فضائل الصحابة. طبعا ده محتاج برضو تدخل الحكومة للمناهج، لأن العيال بتعلمه في مدارس، تعلمه في معاهد خالية تماما مما يتعلق بهذا، شالوا ما يتعلق بقصص الصحابة من أيام مبارك، وحطوا مكانه مش عارف مين، نجيب محفوظ وفلان وعلان. الله يا عم ماشي، طبعا مع اعتراضنا التام على هذه الأسماء لأسباب كثيرة، لكن خليهم ناس كويسين، عندنا من هو خير منهم، عندنا خير من هؤلاء، ليه تحط اللي تحت وتسيب اللي فوق؟ فين ايام زمان؟ لان الطالب ما يعرفش حاجه عن الصحابه اصلا. فعلى الاقل لو انت هتعمل حاجه زي كده وخلاص بقى يعني، وطبعا احنا لا نرضى بهذا ابدا وسنظل نرفضه، لكن محتاجين اعمال. فينبغي ان يقرر على الطلبه فضائل الصحابه في جميع المراحل، والتحذير من مذاهب الشيعه، ما يبقاش كلام بس، ولا انا فرحتي بالكلام، ما تخافوش وما فيش حد هيجي والناس دي مش هيعملوا حاجه فينا، احنا كويسين وبلد زي الفل. عمليا حصن لنا الشعب، واظن ده مبرر، ورب ضره نافعه، رب ضره نافعه. فنحن نحتاج الى بسط فضائل الصحابه في كل مكان، على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، خطباء المساجد ودعاة الفضائيات يكثروا من الحديث في هذا، ويلحوا على أسماع الناس ببيان مناقب أصحاب الصلاة، وهي مناقب وفيرة وغزيرة وكثيرة وعظيمة وحقيقية صحيحة، مش محتاجين الكذب بتاع المجرمين التانيين، وما عندهمش حاجة أصلا يقولوه. ثم أيضا تحذير الناس من عقائد الروافض، ونشر هذا على مستوى رسمي ومستوى شعبي، محتاجين يكون في مراكز زي كده بقى، يعني اعمل بقى، يعني وسع بقى الدائرة. نحتاج كذلك إلى أن يكون تتبع حقيقي، لجنة معروفة من أهل العلم وأهل الفضل لتتبع الروافض، يبقى في رقم يخصص، رقم ثابت أو أرقام مختصرة تخصص أي أحد يرى أحدا يدعو إلى هذا المذهب ويتكلم معه فيه يتصل برقم موحد معروف. هذا الرقم تشرف عليه هيئة من كبار العلماء لديها إدارة كاملة للتعامل مع هؤلاء وإدراكهم قبل أن ينخرطوا في هذا البلاء. أي حد بيكلمه في حاجة زي كده عندك شبهة اتصل بالرقم دوت ونجي لك فورا ونتكلم في هذا الكلام ونبصر الناس. فأنت محتاج هذا الأمر على الأقل الآن على سبيل الإيه؟ التحصين. والله ستستفيد به كثيرا البلاد، الناس يبقى عندها صحوة. احنا بنستثمر الحمد لله كل المصائب، يعني ما حصلت مصيبة قط إلا كان استثمارها على الوجه الأمثل. لما سبوا لعنة الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا وقتا سانحا لنشر سيرته الكريمة صلى الله وسلامه عليه. لما تكلموا في السيدة عائشة كان وقتا حسنا لتعريف الناس من هي السيدة عائشة. فإذا اضطررنا وابتلينا ولن نرضى بهذا ولن نوافق عليه أبدا، اضطررنا لهذا فماذا نصنع؟ ينبغي أن نتخذ إجراءات عملية منظمة مدروسة، نعمل شيئا، نكون إيجابيين، لن نجلس نبكي حظنا، لأن نحن أقوياء جدا والحمد لله، ونستطيع أن نستثمر موارد بين أيدينا بما يفتح الله تعالى، والله تعالى ينصر الحق، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. أسأل الله عز وجل أن يقينا وأمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، ويعينهم على إغلاق هذا الباب السيء وباب الشر الذي فتحوه على الأمة، ولا يجعل الله هذا في موازين سيئاتهم، نسأل الله تعالى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا، نسأل الله وبركاته.